الغضب دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك. قالوا والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه.
إذن هذه تحتاج منا لوقفة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أم سلمة تقول فأغمضه فضج ناس من أهله، وفي بعض الروايات الثابتة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأغمضوه بصيغة الأمر، والأصل في الأمر أنه بالوجوب وليس للندب. وإغماض الميت كما ذكرنا في الحديث إذا حضرتم الميت فغمضوا البصر، في رواية إذا حضرتم الميت فغمضوا البصر، قال رواية عند أحمد في المسند وأخرجها أيضا ابن ماجه، وهي من حديث شداد بن أوس يقول فغمضوا. هل من فرق بين قول أم سلمة فأغمضه وبين حديث شداد بن أوس فغمضوا؟ يقول شداد في الحديث إذا حضرتم الميت فغمضوا البصر فإن البصر يتبعه، هل من فرق؟ في فرق. لو بقي الأمر على فعله صلى الله عليه وسلم لدل فعله على السنية، ولكن لما جاء الأمر فغمضوا البصر فإيش قل؟ هذا يدل على إيش؟ على الوجوب. جاء التعليل فإن البصر يتبع الروح، فعلة الإغماض أن البصر يتبع الروح، البصر يرتد خلاص له محل له مكان له مدى، والروح إذا أخذها الملك فلا يستطيع البصر أن يتابع، فلماذا يبقى البصر؟ فإن البصر يتبع الروح قلنا في شرح أو معنى إلى أن الفاء في قوله فإن تدل على تعليل، فالتعليل فلا فائدة الآن انفتاح البصر، فالواجب مباشرة أن نغمض العينين، فالروح إذا بقيت تبقى شاخصة، والميت بقيت عيونه مفتوحة بعد أن يبرد كما يقولون وتخرج الروح يعثر جدا إغماض عينيه. ولذا قال العلماء بإلغاء الفارق بين الروح والفم، قالوا إذا كان الفم مفتوح ومات الميت وفمه مفتوح قالوا أيضا يغمض الفم، ومن أراد أن يكفن ميتا فوجد الفم مفتوحا فيجدر به أن يشد الحنك إلى الأعلى حتى يغلق الفم، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس الذين يجهزون الموت، ممكن تجد ميت مات وفمه مفتوح، فإيش يعمل من يكفنه؟ ماذا يعمل؟ لفق بإغماض البصر وبين إغلاق الفم، فالأمر معقول المعنى، فبقيت العين مفتوحة مشقوقة فالميت يتأذى، منظره قبيح عند التغسيل يدخل في عينيه الماء وقد يدخل التراب في عينيه وهكذا، فلذلك هذا أمر مستنكر. وكذلك كما يقول الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار، الشوكاني رحمه الله يقول لم يرد في الشد شيئا في الشد لإغلاق الفم، قال لكنه عمل حسن لئلا ينفتح فوه فيكون منظره قبيحا، فإلغاء الفارق بين شق البصر مع إغلاق الفم يلزم إغلاق الفم كذلك، ولذا كرام الميت أن يبقى مظهره حسنا. وأيضا في هذا الإغلاق مأمن لعدم دخول الهواء في الرأس أو في البطن من طريق الفم أو من طريق العينين، فحتى لا تدخل الهواء، فالميت إذا كان فمه مفتوحا يغلق، وكذلك إذا كان عينه مفتوحا تغلق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم يقتصرون على إغماض العينين ولا يعملون على شد اللحيين، وهذا قصور. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة أنه أغمض عينيه ولم يكن داعيا للذكر شد اللحيين، لأن فمه في ظاهر الرواية كان مشدودا ما كان مفتوحا. وما ينبغي لمن يحضر الميت أن يتعجل فيغلق العينين قبل خروج الروح، فهذا يؤذي الميت. وأعجبني صنيع الإمام أبي داود رحمه الله في السنن على إثر حديث رواية حديث رقم 3118، وهو الحديث الذي معنا الذي فيه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة. قال الإمام أبو داود في سننه: وتغميض الميت بعد خروج الروح. يقول: وسمعت محمد بن محمد بن النعمان بن النعمان المقرئ قال: سمعت أبا ميسرة وكان رجلا عابدا يقول: غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. أعظم ما كان علي أنك غمضت عيني قبل أن أموت. إذا متى تغمض عينين؟ بعد خروجه، والتأكد من ما دامت الروح في البدن وإن كان الإنسان شاخصا فما ينبغي أن تغمض عينيك. هل يوجد ذكر عن تغميض العينين؟ كتب الفقه تذكر بسم الله على ملة رسول الله، وهذا الذكر موجود عن بكر بن عبد الله المزني أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف الجزء السادس صفحة 389، أنه بكر بن عبد الله المزني التابعي لما كان يغمض العينين يقول بسم الله على ملة رسول الله. قال عبد الرزاق على إسره: وبه نأخذ. وبعض كتب الفقه تقول: اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خرجا خيرا مما خرج عنه. ذكر هذا بعض فقهاء الحنفية كابن الهمام في شرفة القدير للإنسان صفحة 205، وهذا حقيقة لم يثبت البتة. هنالك فائدة مهمة: الميت إذا ما غمض عينيه تبقى العينان مفتوحتان لما يغمض، يعني يصبح ميت. كل ما نزلت العينين تفتح، كل ما نزلت العينين تغمض العينين تفتح. وصرت بأثر عن سفيان الثوري ذكره الخطاب المالكي في مواهب الجليل الجزء الثالث 225، ولم أظفر به مسندا. يقول الثوري: من مات ولم يغمض وانفتحت عيناه وشفتاه فيجذب شخص عضديه، وآخر يجذب إبهام رجليه فإنهما ينغلقان. لو اثنين، واحد وقف أسفله واحد أعلى، واحد جذب العضدين وآخر جذب أصابع الإبهامين للرجلين معا، فالعينين تغمض والفم يغلق. طلبت من بعض إخواننا هذا وما أخبرت الخبر، ما أخبرت أن هذا صحيح أم ليس بصحيح. أما هذه تجربة، هذا الكلام عن تجربة، والتجربة ليست حجة إذ لا يلزم منها الاضطراد، ولكن للتجربة قيمة فهي ليست صفرا. فيغالي في التجربة بعض الناس فينزلوا لها منزلة النص بالعموم والاضطراد، وبعض الناس لا يقيم وزنا للتجربة. والصواب أن التجربة تفحص، أن التجربة تفحص ويستفاد منها في المحل الذي يأذن الشرع فيه. وأكثر من يحتاج للتجربة إخواننا اللي يعالجوا الجن، وبعضهم يتكلم في خرافة ويخرج عن العقل ويخرج عن الشرع وهو يتكلم عن التجربة. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نقبل إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الأسئلة جاءت مخلوطة والعادة تأتي مفصولة يعني حديث الدرس وغير حديث الدرس لكن اخترت بعض الأسئلة وإن شاء الله الباقي بما لا يخص الدرس يجب عليه في درس الفجر. حكم الموقوف على الصحابي المضاعف له